إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوه سبحانه وحده لا شريك له. فتضمنت الآية أن المقصود من الخلق هو إخلاص العبادة لله، فالقصد أن تعبد، فما خلقنا سدى ولكن لأجل أن نعبده، فالغرض هو العمل له سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، فالغرض هو العبادة، العمل لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية قاعدة كلية تدل على أن المقصد الأكبر من خلق الخلق هو عبادته والعمل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العابدين، فتجد في سنته أن عمله كان أكثر من كلامه، فالبيان بالعمل كان أكثر من البيان بالقول، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم إنما خلق ليعمل. فكان القول بيانا وكان العمل بيانا أكثر من البيان بالقول، وقد مر بنا هذا من قبل. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه لم يخلق إلا للعبادة. فنخلص من هذا بفائدة، وهي أن كل عمل يستنبط من قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية أو أمر في آية لم يكن في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك العمل الذي يفهم من الحديث أو من الآية ليس هو المقصود من الآية والحديث، لأن القصد من الخلق والقصد من العلم ومن التعليم والقصد من السنن القولية ما يقع في العمل، القصد أن يعمل به. فإذا كان عندك أو وجدت حديثا أو معنى في حديث أو معنى في آية أخذت منه عملا وصفا لعمل لم يكن في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكر أن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالقصد هو العبادة، وإنما نزل العلم لأجل أن يعمل به. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهو الذي لا يثمر عملا لا ينفع صاحبه، لا خير في ذلك العلم في تعلم علم. فهل تجد علما تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعلمه عنه أصحابه لم يعملوا به؟ أليس القصد هو العمل؟ فكل حديث لا يفهم منه عمل إلا العمل، ولا يدل على العمل إلا على العمل الذي وقع عليه أو كانت جرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العابدين. فالمقصود من القول الذي أمر به هو العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تركه هو عمل بالنهي، نهي العباد عن الزنا فتركوه، فالترك امتثال للنهي. نهوا عن إرسال البصر لا تمدن عينيك، وأمروا بغض البصر فعملوا بذلك، فترك النبي وأصحابه وعملهم هو بيان للأقوال للأوامر والنواهي، لأن النهي إنما نزل لأجل أن يعمل به، فكذلك الأمر لأجل أن يعمل به. هذه فائدة أولى. فمن أراد معرفة القول أن يفهم المعنى الصحيح منه، فلينظر في العمل الذي هو سنة رسول الله وأصحابه هو المقصود من العمل، لأنه ما خلق الله تعالى العباد إلا ليعبدوه امتثال أمره، فإذا أمر بأمر أين امتثاله؟ امتثله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي أريد بالقول بالأمر أو بالنهي إذا كان تركا. فهذا يدلك على أن العلم الذي هو العلم المحمود العلم النافع هو العلم بالسنن، وأن البدع ليست بعلم، أن الذي يستنبط معنى من آية أو حديث لم يقع أي عبادة، يستنبط عبادة ولم يقع، لم تقع هذه العبادة، لم يقع هذا العمل في العمل العتيق، ليس هو المقصود في العلم، ليس هو العلم. إذا البدعة جهل وليست علما، فالعلم هو الأثر. لذلك قال الثوري: إنما العلم كله العلم بالآثار، أثر من تقدمك، فتعمل وتعمل، تعلم وتعمل. وقال مالك بن أنس: العلم الذي هو العلم معرفة السنن والأمر المعروف الماضي المعمول به، فهذا هو العلم. ففائدة ثانية قلنا، الفائدة الأولى أن العلم أن المقصود من القول من الأوامر ومن النواهي ما وقع في العمل العتيق في سنة رسول الله فعلا أو تركا. فمن اتبع العتيق، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد عمل بالقول، لأن القصد إلا ليعبدون، القصد من العلم النازل هو العمل، فما وقع في عمل رسول الله وأصحابه هو المقصود. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العلم النازل من السماء، ما دام العلم النازل من السماء هو الذي وقع في العمل العتيق، فالعلم الذي هو محمود هو العلم بالأثر بالسنة الماضية، والبدع التي تحدث بعد ذلك وتستنبط مستكرهة من الآية أو من الحديث جهل وليس بعلم، فيسقط علم الكلام الذي هو كاسمه علم الكلام، كلام ليس عملا، ليس يثمر شيئا، علم الكلام كاسمه. والغرض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل قضية تطرح في العلم لا تثمر عملا ليست من العلم الذي ينفع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فأهل الكلام ليسوا من أهل العلم، فالعلم كله هو الأثر. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، قال: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ثم ذكر قولا لابن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال، هذا كلام ابن عبد البر، ثم قال، يعني كلام عبد البر ينقل كلام أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد أو أبا عبد الله محمد بن أحمد، قال: كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا، هذا ابن خويزمنداد المالكي المصري، كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا أي المالكية، هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال ابن خويزمنداد في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، مالك قال: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال ابن خويزمنداد يشرح هذا الكلام، قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري. أعيد، قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. انتهى كلام ابن عبد البر، ينقله من كلام ابن خويز من داد. فهذا قول مالك وجماعة أصحابه أن أهل الكلام ليسوا من أهل العلم، سواء معتزلة أو أشاعرة أو غيرهم، فكلهم متكلمون لا يعدون في طبقات العلماء. إنما العلم الأثر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل مسألة تطرح في العلم في الدين لا يراد ولا تثمر عملا ليست من العلم الذي نزل من السماء، ليس من العلم الممدوح، ليس من العلم النافع، ليس من ميراث النبوة، كخوض من يخوض في عصا موسى ماهي كيف كانت، عصا سليمان، كلب أهل الكهف، نملة سليمان. فقضايا ما بالنا ما دامت لو كان فيها في ذكر هذه الأشياء هذه التفاصيل خير، لو كان فيها خير لأنزله الله في كتابه، إذ أنزلنا يدلنا على الخير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاتبع القرآن ولا تضف ولا تحدث في دين الله عز وجل ما لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت أن الغرض هو العبادة والعمل، عرفت أنه لا يصلح لك أن تأخذ من العلم إلا ما أثمر لك عملا، فكذلك كل ما يختلف فيه الناس مما لا يثمر لك عملا فليس من العلم الذي ينفع، حتى ولو كان مما يخوض فيه غيرك مما ينتفعون به، كخوض الناس في السياسات، هذه لها أهلها، أنت متى يثمر لك هذا عملا؟ فدع عنك هذه الأشياء لأصحابها، ولو جاء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به واشتغلوا وذهبوا ولكتوا ألسنتهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هم أصحاب هذه الأشياء التي يخاض فيها، وهذا الإعلام الذي شغل آذان السامعين وقلوبهم. فمن عرف كتاب الله عز وجل لم يلتفت إلى هذه إلى بنيات الطريق هذه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل ما يخوض فيه الناس مما لا يثمر عملا، عبادة، طاعة لله عز وجل، امتثالا، قربة، درجة عند الله عز وجل، فلا يصلح لك، هذا من اللغو. أليس تقرأ في كتاب الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون؟ هذه آية مكية، والمكيات نزلت بأصول الإسلام والمبادئ الأولى والمهمات الكبرى في الدين، وهذه جملة اسمية، والذين هم عن اللغو معرضون والبلاغيون يقولون، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. فهذه الصفة أنهم يجتنبون اللغو والكلام اللاغي الفارغ الذي لا فائدة فيه، لا تثمر فائدة ولا عملا، لا يترتب عليه أجر ولا حسنة، هذه صفة ثابتة في المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فهي صفة ثابتة مستقرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العمل. فكل مسألة تطرح في الدين لا تثمر عملا ليست من العلم المحمود. كذلك كما قلنا في علم الكلام الذي هو كلام وسفسطات، كما قلنا في الحدود والمسميات عند المناطق ليست من العلم، لأن العلم الذي هو علم ما أثمر عملا. كثرة التأليف مذموم في الإسلام، أقل ما فيه يشغل عن كتاب الله عز وجل وعن العمل وعن تدبر القرآن. ألهاكم التكاثر، هذا من التكاثر، يجمع طالب العلم الكتب ويستعرضها، وهذه في أنواع ويتفنن. تجد حتى في الأصول، لا أعلم كتابا نافعا في الأصول إلا الرسالة للشافعي، فتجد كتابا يغنيك عن 999 كتابا ألف في الباب. الغرض تنظر في تبحث في السنن وفي القرآن، العلم الذي اشتغل به الأولون الذي ربي عليه الصحابة هو العلم الذي هو العلم، تكون عاملا لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل مسألة تطرح في الدين ليس تحتها عمل فليست من العلم. وسيأتينا فوائد مشتركة مع الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى في أمور الفطرة، وأكتفي بهذه الفائدة. فلا أحب كثرة التفاصيل، وقد ذكرت أشياء في الصحيح المنتخل، من شاء رجع إليه. وأسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا بما نعلم، وأن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يغفر لنا وأن يتقبلنا عنده في الصالحين، والحمد لله رب العالمين.